بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 82 و200 على 52 و800 و3000، وهو الشريط 61 من شرح كتاب التوحيد.
أما الانتقال من أجل أمور أخرى، هذه وإن سميت هجرة لغوية لأنها لا تسمى هجرة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، على الاعتبار بالنية. والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على الأنصار، صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار، وصاروا يقدمون في الذكر لشرفهم، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجوا، بل تركوا أولادهم وأزواجهم وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. والهجرة باقية، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي وواجب إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أولئك الذين تركوا الهجرة من غير عذر، تركوا الهجرة من غير عذر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. الذي يترك الهجرة ويقيم بين المشركين من غير عذر شرعي هذا متوعد بأشد الوعيد. الهجرة واجب وباق إلى أن تقوم الساعة. في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، فالمراد به الهجرة من مكة لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين يقولون إنها مستحبة بحق إذا كان من بلاد إسلامية، الانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم، لأن الهجرة هنا غير واجبة عليهم وإنما هي أفضل في حقهم. أخبرهم أن عليهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبعوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إن آتوا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية، الحاضر ساكن الحاضرة، والأعراب ساكن البادية. ولا شك أن سكون الحاضرة الإسلامية أفضل من سكن البادية، لأن سكن البادية فيها جفا فيها جهل، أما سكن الحاضرة الإسلامية فيها خير، فيها تعلم العلم النافع، فيها مخالطة الصالحين. والأعراب عرضة للجهل، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالتعرض فيه جهل، فيه بعد عن العلم، خلاف الهجرة فيها خير، خير كثير. يكون في أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، حكم الإسلام، يكونوا مسلمين ويعتبرون مسلمين، ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار أثناء القتال، ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال هذا يسمى غنيمة، في السلاح والخيل والإبل والغنم والذهب والفضة وغير ذلك الأموال، هذا يسمى بالغنيمة. وقد تولى الله جل وعلا قسمته في كتابه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس، وأربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين، أربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وأما الفيء، أما الفيء فهو المال الذي يستولي عليه المسلمون بدون قتال، المال الذي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال هذا يسمى بالفيء، مثل ما تصالحنا عليهم عليه معهم، ما تصالحنا عليه معهم لأنه لنا يكون فيء بدون قتال، وما فروا وتركوه خوفا من المسلمين يكون فيئا. سمي فيئا من فاء إلى رجع، لأن أصل المال للمسلمين، أصل المال خلقه الله للمسلمين، فإذا رجع إليهم من الكفار يقال فاء، يعني رجع إلى أصله، فأصل الأموال إنما هي للمسلمين، فاستيلاء الكفار عليها بغير حق ما داموا كفارا، لأن الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأصلها للمسلمين، وإنما يشاركهم الكفار مشاركة، وإلا فأصلها للمسلمين. فإذا رجعت إلى المسلمين وتخلى عنها الكفار فقد رجعت إلى أصلها، ولهذا تسمى بالفيء. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى، آخر الآية. فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة وبقوا في ديارهم ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين ردءا لهم، لأن الذين يقيمون في الحواضر يكونوا ردءا للمجاهدين إذا احتاجوا إليه، فهم جيوش وجنود، وهو ما يسمى الآن بالاحتياطي، وكل المسلمين الذين في الأمصار وفي بلاد المسلمين وإن لم يتجندوا فهم جنود، جنود لله سبحانه وتعالى، متى ما احتيج إليهم إنهم على استعداد. فإن أبوا، يعني أبوا الإسلام، انتقل إلى الخصلة الثانية وهي طلب الجزية، اطلب منهم الجزية. والجزية هي مبلغ من المال، يعني المال علم النقل عند الخصلة الثانية درس القادم إن شاء الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الدرس الماضي تدانا في شرح باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وذلك أن الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والحديث حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه لنفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهم لما اجابوك تقبل منهم وكف عنهم، ادعهم الى الاسلام. هذه الخصله الاولى. اما اول الباب فقد تقدم الكلام فيما تيسر عليه، ادعهم الى الاسلام أن يطلب منهم الدخول في الإسلام، لأن هذا هو المقصود من الجهاد. المقصود من الجهاد هو الدخول في الإسلام وترك الكفر والشرك، لأن الإسلام هو دين الله الذي خلق الخلق من أجله، والكفر والشرك دين الشيطان. الله سبحانه وتعالى أمر بجهاد الكفار حتى يرجعوا إلى دينهم الذي خلقوا من أجله، من أجل سعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة، لا من أجل السيرة على أموالهم أو قتلهم أو الطمع في ديارهم. ليس هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود هو دخول الناس في الدين الذي خلقوا من أجله والذي فيه سعادتهم ونجاتهم. فالمصلحة راجعة إليه. فإن تركوا دين الباطل وقبلوا دين الحق فهذا هو المطلوب، ولا يحتاجون إلى قتال. ففي هذا أن الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، فلا يقاتل أحد إلا بعد أن يدعى إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وبقية الواجبات والأوامر مكملات لهذه الأركان. والركن الأول هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون قد دخل في الإسلام. ثم يطالب ببقية الأركان وبقية خصال الإسلام بعد ما ينطق بالشهادتين. يطالب بإقام الصلاة لإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بترك المحرمات وفعل الواجبات، فعل الطاعات، يطالب بعد ما ينطق بالشهادتين. أما قبل أن ينطق بالشهادتين إنه لا يطالب بشيء، لأن الشهادتين هما الأساس وهما الأصل، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الغاية يوم خيبر قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به، فلا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به، يتكون من هذه الأركان وبقية الطاعات وبقية الوجبات كلها تابعة ومكملة لهذه الأركان الخمس. ادعوا إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا يجوز قتال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز قتله ولا قتاله لأنه حقن دمه بالشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، وحسابهم على الله عز وجل. فمن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم الموت، وإن لم يظهر عليه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، فهو مسلم في الظاهر، وأما ما بينه وبين الله الله أعلم في ذلك. نحن لن نكلف أن نشق عن قلوب الناس ومعتقداتهم ما لم يظهر منهم ما يناقض الشهادتين، فمن لم يظهر منه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز سفك دمه. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا نطق بالشهادتين وظن زيد أسامة رضي الله عنه أنه إنما نطق بالشهادتين خوفا من القتل لما أدركه الطلب، أدركوه ليقتلوه، فلما أدركوه شهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله، ولكن زيد أسامة رضي الله عنه قتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها يستقي بها السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول ما لا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، اعتبر هذا خطأ من أسامة رضي الله عنه، أدل على أن من نطق بالشهادتين يكف عنه ويحرم دمه وماله حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين من انواع الرد من قول او فعل او اعتقاد او غير ذلك يحكم عليه لانه موت. تقبل منهم وكف عنهم، فان ابوا اطلب منهم الجزية. اذا ابوا الدخول في الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الجزية، هذه الخلة او الخصلة الثانية. والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يثقل دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص الله في الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية ذكرت أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق بأهل الكتاب المجوس فقال صلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. صلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسخي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فهم يصلوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. أما ذبائحهم فهي حرام خلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل خلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين. فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا، وأنها تؤخذ من كل كافر. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط، من العرب ومن العجم، أهل الكتاب من العرب أو من العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم جزية. وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام عن الذمة للإمام ابن القيم وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الكلام مفصل هناك. والحكمة في أخذ الجزية إتاحة الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، يكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أخذ الجزية، إعطاؤهم الفرصة ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، فيتمكنوا من سماع القرآن والسنة، يكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، لم يبقى إلا القتال. قامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبقى إلا قتالهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العلم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يعذب المسلمين بصرفهم عن دينهم. الكفار دائما وابدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. هذا ديدنه. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الكفار دائما في كل زمان ومكان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. هذه هي الفتنة، يفتنون المسلمين عن دينهم ويكون الدين كله لله. هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وكل المعبودات من دون الله باطلة لأنها بغير حق، ويكون الدين كله لله. استعن بالله وقاتله. وهذا فيه أن الكفار يقاتلون من أجل كفرهم، قتال طلب وغزو لا قتال دفاع كما يقوله بعض الجهال، إن الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام إنما هو من أجل الدفاع. هذا غلط. القتال في الإسلام والجهاد في الإسلام يكون من أجل إزالة الكفر والشرك من الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو المقصود. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالمقصود من الجهاد في الأصل نشر الإسلام وإزالة الشرك والكفر، وإنما يكون القتال دفاعا في حالة ضعف المسلمين. إذا ضعف المسلمون عن غزو العدو وطلب العدو فإن القتال يكون دفاعا حين ذلك، إذا داهمهم العدو وغزاهم العدو يدافعون، يجب عليهم مدافعة العدو عن بلاد المسلمين. أما في حالة قوة المسلمين وظهور المسلمين فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب وغزو في ديارهم لأجل نشر الإسلام وإزالة الكفر والشرك. هذا هو المقصود من الجهاد الإسلام، ليس المقصود الاستيلاء على الأموال والبلاد، تحكم الناس والسلطة، لا، المقصود هو خير البشرية. فقتال الكفار فيه مصلحة للكفار أنفسهم من أجل أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام فيسلموا من عذاب الله ومن النار. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة، إلى الجنة يقادون بالسلاسة، يؤسرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. فهذا فيه خير لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله، هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة، وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله عز وجل، ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوة، ولا يعتمدون على قوتهم وعلى كثرتهم، فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هزموا، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالمسلمون يعتمدون على الله، نعم يتخذون القوة والسلاح وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ولكن هذه القوة وهذه السلاح أو هذا السلاح إنما هو سبب من الأسباب، وأما الاعتماد فهو على الله جل وعلا، فلا يعتمد على القوة ولا على الفترة، فإن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده. وإذا ساعد الله بالنصر والتأييد فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من غيرهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. في بدر، في بدر كان المسلمون 300 رجلا وكان المشركون يرضون على 1000. قارب بين 300 وبين 1000، ونصر الله المسلمين على المشركين، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا أن المسلمون لا يتركون أخذ الأسباب وأخذ القوة، تجيش الجيوش وتكثير العدد من الجنود والسلاح والخيل وكل ما هو من مقومات الجهاد يتخذون ذلك، يجب هذا، ولكن مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إنما القوة والسلاح لما هي سبب من الأسباب، وأعظم القوة الإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه التوكل عليه هذا أعظم القوة. فاستعن بالله وقاتله. وإذا لقيت عدوك وإذا حاصرت أهل حصن حاصرت أهل حصن. المراد بالحصن واحد الحصون وهي الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون. وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر حصنون بالقلاع. أما البادية فإنهم يكونون في الصحراء ليس لهم قلاع ولا حصون. إذا حاصرت أهل حصن أي أهل قلعة من القلاع فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله فإنكم أن تحفروا دممكم ودمم أصحابكم أهون ولن أهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة رسوله. الحصار حاصرت أهل حصن عرفنا الحصن والحصار حصار معناها تطويق الحصون. إذا طوقت الجيوش الحصون من كل المنافذ ومنعوهم من الخروج والدخول ووصول الأمداد إليهم هذا يسمى بالحصار من الحصر وهو الحبس. الحصر هو الحبس. فإذا طوق الجيش بلدا أو قلعة يقال حاصروه بمعنى أنهم منعوهم من الدخول والخروج ومن وصول الأمداد إليهم. وهذه خطة من خطط الحرب حصار من خطط الحرب. وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله طلبوا من القائد أن ينزلهم من حصنهم يعني يريدون التسليم أن يسلموا أنفسهم ليفك عنهم الحصار ولكن ينزلون على حكم الله بأن يحكم فيهم بالقتل أو بالفداء أو بالأسر. الحكم الذي يصدر من الله فيه يطلبون هذا فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكم يعني على اجتهادك انت. ثم بين صلى الله عليه وسلم العله التي منع منها الرسول صلى الله عليه وسلم القائد ان ينزلوا العدو على حكم الله. بين العله وهي قوله فانكم ان تحفروا ذممكم وذمم اصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله فإنكم أن تحفروا هذه تعليلية وتحفروا تنقروا الإخفار معناها النقر يعني إذا عاهدتهم ونزلوا وحصل خيانة من بعض الجيش لأن الجيش يكون فيه جنود متسرعون ويكون فيه بدو يكون فيه جهال فقد يتسرعون فيغدرون بهؤلاء الذين نزلوا على حكم الله فيكون المسلمون قد نقضوا عهد الله نقضوا عهد الله وهذه معصية كبيرة. نقض عهد الله جل وعلا معصية كبيرة. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولكن اجعل لهم أو أنزلهم على حكم يعني على اجتهاد، فإنه إذا حصل خطأ في اجتهاد البشر أهون من أن يحصل خطأ في حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفة لحكم الله. اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تحضروا ذممكم يعني عهدكم وذمم أصحابكم يعني عهد أصحابكم أهون من أن تحضروا ذمة الله أي عهد الله سبحانه وتعالى. وإذا طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكم يعني على اجتهادك أنت، تقول أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حقا وصوابا، فإن وفقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت هذا من اجتهادي ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختام الحديث فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. هذه علة. قال الفقهاء هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية، وفيها دليل على أن المصيب من المختلفين واحد، ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب يكون واحدا والبقية يكونون مخطئين. فإذا اجتهد جماعة في مسألة من المسائل الفقهية واختلفوا فيها، هذا يقول هذه حلال وذا يقول هذه حرام وذا يقول هذه واجب وذا يقول هذه سنة أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يحتمله الدليل كل ما قال بما توصل إليه اجتهاده، فإن الصواب لا يكون معهم جميعا، يكون الصواب لواحد منهم بدليل هذا الحديث فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. فهذا فيه دليل على أن المفتي لا يقول هذا حكم الله، إذا أفتى ببدوى لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي، هذا الذي أراه إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإنه لا يقول هذا حكم الله، بل يقول هذا اجتهادي، هذا الذي أراه في هذه المسألة، لأنه لا يدري هل أصاب الحق أو لا، فلا ينسب إلى الله شيئا لا يدري هل هو حق هل هو صواب أو خطأ. وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت وأن الذنب يتفاوت بعضه أعظم من بعض، وفيه الإرشاد إلى أخذ في الضررين، فإن نقض عهد الله سبحانه أشد من نقض عهد المخلوق، وإن كان الكل حراما نقض العهد حرام سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى المخلوق كله نقضه حرام، ولكن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوق. ففيه دليل على أن الذنوب تتفاوت والأخطاء تتفاوت، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرى أخف الضررين وأدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، وأن الإنسان لا يقول هذا حكم الله في أي مسألة من المسائل، ولكن يقول هذا اجتهادي، وأن الإنسان لا يقول هذا حكم الله في أي مسألة من المسائل، ولكن يقول هذا اجتهادي. أما المسائل التي نص الله على حكمها فهذا لا إشكال فيه، وقال هذا حكم الله. يقول الزنا حرام، هذا حكم الله، نعم الله حرم الزنا. تقول الربا حرام، نعم هذا حكم الله. هذا الشرك، الشرك حرام، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم فيها لا واضح. هذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد لأن الله نص على حكمها، لكن المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر هذه محل البحث، هي التي لا يلزم المفتي أن يقول فيها هذا حكم الله، وإنما يقول هذا الذي توصلت إليه، هذا الذي ظهر لي في المسألة. فذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا حكمي واجتهاد، وهذا الذي توصلت إليه. أما حكم الله جل وعلا فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن علينا أن نتحرى الصواب واتباع الدليل بدون أن نجزم في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي نص الله على حكمها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حرمها، حرمت عليكم الميتة مثلا، ليس حرام نص القرآن، حرمت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقورة. الله جل وعلا يقول حرم، هذا حرام، الله هو الذي قال هذا حرام. أما إذا لم يرد نص بالتحليل أو بالتحريم فإننا نجتهد بما نستطيع ونضيف هذا إلى أنفسنا. ولهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فما كان من ثواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال أقول برأيي، فلا يؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود، قول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تحريم نقض العهود ووجوب الوفاء بها. والعهود عامة كما سلف، العهود التي بين العبد وبين ربه، العهود التي بين الراعي والرعية، العهود التي بين المسلمين والكفار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، يجب الوفاء بها، يحرم نقضها. المسألة الثانية فيه الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، تكوين الجيوش والسرايا والأمر بالغزو والجهاد هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويوصيهم، فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاحيات الإمام، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة ويأمر وينهى يصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام، ويحصل بهذا مفاسد عظيمة، تفرق الكلمة، هذا لا يجوز أبدا. المسألة الثالثة الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. الأصل في الجهاد والقتال في الإسلام أنه لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، لا من أجل الأموال والسلطة والاستيلاء على البلاد، هذا ليس من مقاصد الإسلام. قصد الإسلام أسمى من ذلك وأعلى، تريد صلاح للبشر، صلاح للبشر إنما يكون الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار، قتل من لا يقاتل من الكفار، تقتل الوليد لا تقتل وليدا، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرب، وكذلك الرهبان الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم، كفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر إنهم يقتلون يفعل لشره. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا يجوز فداءتهم بالقتال قبل الدعوة، قوله صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد، قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوه فاقبل منه كف عنه. المسألة التالعة حديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام فإنهم توقنوا من وجهه. وهل هي عامة لكل الكفار أو خاصة لبعضهم؟ هذا محل الخلاف الذي لخصته له. المسألة الثامنة حديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله وقاتلهم. المسألة التاسعة الحديث دليل على ما ذكره المصنف الترجمة من أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه إذا كان في ذمتهم يكون أهون من أن يكون في ذمة الله. إن حصل نقض للعهد فنقض عهود المخلوقين أخف من نقض عهد الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أشد من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين، وإن كان الكل حراما ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. المسألة الحادية عشرة في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل للاجتهاد، مسائل الفقهية التي تحتملها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن العلماء يجتهدون فيها. والمسألة الثانية عشر في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم. والمسألة خلافية بين الأصوليين، بعض الأصوليين يقول كل مجتهد فهو مصيب، ولكن الجمهور منهم يقولون لا، الصواب يكون مع واحد لكنه غير معلوم. الصواب مع واحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري. إذا كان هذا خطاب للصحابة، رسول يخاطب أصحابه وأصحابهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول لا تدري، يقول للصحابة لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، فغيرهم من باب أولى من المجتهدين. ألا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده أن يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه؟ لا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب برأيه أو يشتد عندما يناقش يشتد؟ هذا لا يجوز. أنك مجتهد وهذا مجتهد، والدليل محتمل أن يكون معك وأن يكون معك، لا يدفع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية. ويقول هذا الاجتهاد وهذا الذي أرى، الإنسان عرضة للخطأ ولا يقول هذا حكم الله المسألة، لا يقول هذا ما يظهر لي، لا يقول هذا حكم الله أغال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المسائل التي نص الله جل وعلا على حكمها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست محل اجتهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عن ذلك في وجود أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستهزا بالله على أحد. فذكر الحديث رواه أبو داود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإحسان على الله. الإحسان على الله هو الحلف، والحلف على الله. فإن كان هذا الحلف على الله من باب سوء الظن لله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا منهم الجنة، فهذا محرم، وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن معناه الحجر على الله. وهل أحد يمنع الله أن يتصرف في خلقه وأن يرحم من شاء ويعذب من شاء وأن يغفر لمن شاء؟ لا أحد يمنع الله جل وعلا. الذي يمنع الله بكلامه ويقسم على الله أساء الأدب مع الله وتنقص الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يعتبر مخلا بالتوحيد، لأن فيه تنقصا لله، ولأن فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا. وهذا إما أنه مناسب التوحيد أو ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة، فقال: باب ما جاء في الإحسان على الله. لأن الإحسان على الله له احتمال أو وجهان. احتمال الأول هو ما ذكر، وهذا ممنوع وحرام ومخل بالعقيدة ولا يجوز أبدا. النوع الثاني من الإحسان على الله أن يكون على وجه حسن الظن بالله عز وجل، أن يفعل الخير، يقسم على الله أن يفعل الله الخير وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر وأن ينصرهم على الأعداء. فهذا لا بأس به، لأنه حسن ظن لله عز وجل. وقد جاء بالحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله كأبر. وهذا جاء في سياق قصة أنس بن الغمر رضي الله تعالى عنه، فإن أنس بن الغمر وهو من سادات الأنصار كانت له أخت تقال لها خبيعة، كسرت ثنية جارية من الأنصار فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنية الربيع قصاصا، فقال أخوها أنس رضي الله عنه تكسر ثنية الربيع يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال أنس رضي الله عنه والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. لم يقل هذا من باب الاعتراض على الحكم او الامتناع، وانما قاله من باب حسن الظن بالله وان الله سيفرج لها سيفرج للربيع ولا تكسر ثنيته. فالله جل وعلا القى في قلوب اصحاب الجاريه المكسوره ثنيتها، ألقى في قلوبهم العفو فعفوا عن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فقد أبر الله سبحانه بقسم أنس بن الغمر لأنه من أولياء الله، ولأنه قال هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، الله حقق ظنه كرامة له رضي الله تعالى عنه. فهذا النوع من الإحسان على الله جائز لأنه عن حسن ظن بالله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أسعة أغبر ذيق غير مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه، البراء ابن مالك كان رجلا رث الهيئة ولكنه كان من أولياء الله، فغفافت هيئة الرجل لا يدل على حقارته عند الله، قد يكون من أعظم أولياء الله، كما أن حسن هيئة الرجل ومنظر الرجل لا يدل على كرامته عند الله، ربما يكون حسن المنظر وحسن الهيئة ولكنه عدو لله بغيظ إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين وإذا رأيته تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله، ولا تقول لهم جسامة حسن المنظر خصوصا رئيسهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو رأس المنافقين. فلا يحتقر الإنسان من أجل منظره أو ملابسه، فقد يكون من أولياء الله عز وجل كما كان مالك بن النضر كما كان البراء بن مالك رضي الله عنه. وكان في معركة من المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على الله أن ينصر المسلمين على عدوهم وأن يقتل شهيدا في هذه المعركة، فحقق الله قسمه ونصر المسلمين على عدوهم وقتل رضي الله عنه شهيدا في هذه المعركة. فالحاصل أن الإحسان على الله على نوعين، النوع الأول أن يكون من باب الحكم على الله والحجر على الله وسوء الظن بالله أن لا يفعل الخير، فهذا محرم وممنوع وقبيح، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، النوع الثاني أن يكون من باب حسن الظن بالله، وأن الله يفعل الخير وينزل المطر وينصر المسلمين إلى غير ذلك من أنواع الخير، فهذا لا بأس به. ولذلك أجمل المصنف رحمه الله في الترجمة، لم يذكر الحكم لأن الإحسان على الله له معنى، يعني معنى ممنوع ومعنى جائز. هذا وجه المصنف رحمه الله أجمل في الترجمة ولم يذكر حكم الإحسان على الله لأن فيه تفصيلا، وهذا من فقهه رحمه الله، من دقة فقهه. قال عن جندب ابن عبد الله، جندب بفتح الدال ويجوز الضم جندب ابن عبد الله، المراد به جندب ابن عبد الله البجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، يعني ممن كان قبلنا من الأمم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملا، رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال كان رجلان متآخيين في الله، كان رجلان متآخيين في الله، وكان أحدهما يقع في بعض المعاصي فينهاه، وكان الآخر عابدا. كان رجلان متآخيين في الله، كان أحدهما عابدا والآخر مقصر يشرف على نفسه، وكان العابد ينهى عن المعاصي، فلما تكرر منه الوقوع في المعصيه اخذت هذا الرجل الغيره الشديده التي اساء بها الادب مع الله، فقال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنه. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت، في رواية مات واجتمع عند الله سبحانه وتعالى فقال للرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة، قال له أكنت عالما بي تحلف علي ألا أغفر لفلان؟ ثم قال للرجل العاصي ادخل الجنة، وقال للرجل الذي تألى على الله اذهب به إلى النار. رواية أبي هريرة توافق رواية جندب، وإن كانت أبسط منها. قال أبو هريرة لما روى عن الحديث قال تكلم بكلمة أغرقت دنياه وآخرته، تكلم هذا الرجل بكلمة واحدة أغرقت يعني أهلكه دنياه وآخرته. فقوله والله لا يغفر الله لفلان هذا من النوع الأول، هو الحلف على الله ألا يفعل الخير وهو المحرم. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه، تألى يعني يحلف، والألية هي الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ومعنى يؤلون يعني يحلفون على شرط وضع نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أعطاهم الله مهلة أربعة أشهر، إما أن يكفروا عن أيمانهم ويقعوا زوجاتهم، فإن تمت الأربعة ولم يقعوا ولم يكفروا فإن القاضي يستدعيهم ويأمرهم إلا بالتكفير والخلع وإما بالطلاق، فإن تابوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبوا أن يطلقوا وأبوا أن يفيروا طلق الحاكم عليهم دفعا للضرر عن الزوجة. الشاهد من الآية يغلون معناها يحلفون، والألية هي الحلف، من ذا الذي يتألى أي من ذا الذي يحلف. وقوله جل وعلا من ذا الذي، هذا استنكار منه سبحانه وتعالى، استنكار لهذا الفعل، الله جل وعلا أنكر هذا. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ هل أحد يمنع الله جل وعلا أن يغفر لفلان؟ ثم أيضا هذا فيه القنوط لرحمة الله، فيه القنوط لرحمة الله، الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يجوز القنوط من رحمة الله، وإن عظمت الذنوب وكثرت فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وأدخله الجنة. الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، وفضل الله واسع. مهما عظمت الذنوب فإن عفو الله جل وعلا أعظم. ثم أيضا هذا فيه إعجاب الإنسان بعمله، هذا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، كانه معجب بنفسه ومحتقر للآخرين، من الإعجاب بالنفس والإدلال على الله سبحانه وتعالى. فيه معاني قبيحة، من الذي يتألى علي أن لا أغفر منه. ثم قال الله جل وعلا إني قد غفرت له، إني قد غفرت له، الله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عملت، يوفق العبد للتوبة ولو قبل الموت بلحظات، ثم يتوب الله عليه ويدخله الجنة. قد يكون الإنسان كافرا عدوا لله ثم يظن الله عليه بالتوبة والإسلام ويموت في لحظة سيدخل الجنة. وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة وما يدخل الله. العمل الخواتيم إلا أحدث لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. أعمل بالخواتيم والمدار على التوبة الصادقة، متى حصلت التوبة الصادقة حصلت الموت مهما كانت الذنوب والخطايا السيئات. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الجنة أقرب إلى أحدكم من جهات نعله والنار مثل ذلك، ما بين وبين الجنة إلا أن يموت على الإسلام والتوبة يدخل الجنة، وما بينه وبين النار إلا أن يموت على الشرك على الكفر أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار. ولهذا قال المصنف رحمه الله في مسائله فيه أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك العنف والنار مثل ذلك، هذا مأخوذ من الحديث إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال للذي تألى على الله أحبطت أي أبطلت عمله، فهذه الكلمة أبطلت عمله. ففيه خطر اللسان، لهذا خطر اللسان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخره، كلمة واحدة من سخط الله أو فقط أهلكت دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث أن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث آخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيه، يعني لا يتحقق فيه، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما سأله قال هل وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فتلت أمك يا معاذ وهل يسب الناس بالله على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الكلام فيه خطورة، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير أو بكلام مباح، يحفظ لسانه من الكلام المحرم والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وإن كان من باب المزاح لا يجوز هذا. ربما يكون هلاكك بكلمة تلفظ بها. الله جل وعلا يقول وتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فواجب على المسلم ان يتحفظ وان يخدم لسانه. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، اما ان يتكلم بخير فيغنم واما ان يتكلم بشر فيهلك. لكن اذا مسك لسانه فلك، اذا مسك لسانه فلك لا له ولا عليه. فهذا الحديث فيه مسألة، مسألة الأولى فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل لعباده خيرا. وأنه محل بالتوحيد. المسألة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأنه قد يزل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام تبين من سخط الله؟ ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي هو عليه لا له، أن يتحفظ من ألسنته. المسألة الثالثة فيه ما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك الأعلى وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين، إعجابه بنفسه وعمله احتقاره للآخرين وأعماله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، تحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه. يعني بعض الناس عند إنكاره المنكر قد يحمله الغيرة الشديدة أن يتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق، فيكون إثم ذلك عليه ووباله عليه. هذا الرجل إنما قال هذا الكلام من باب الغيرة والإنكار، لكن في غير الحالة ففي أن الإنسان ينكر المنكر بغرابة ولا يندفع الإنكار إلى حد يزل فيه بلسانه أو بيده فيقع في منكر أشد. إنكار المنكر له ضرر، له يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. الإنسان يتكلم بالكلام الحي الذي له تأثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، ولا يغلظ عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مغلبا للناس سبحانه وتعالى. ففيه انه يجب على من يقومون بالإنكار على الناس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الزلات التي توقعهم في منكر أعظم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستشفاع بالله على أحد من الحرب، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة هي الوساطة لقضاء الحوائج عند من هي في يده، وساطة لقضاء الحوائج عند من هي في يده. الوساطة هل تم الشفاعة؟ لأن الطالب بالحاجة كان مفردا وزرا، كان وزرا يعني مفردا، فالواسطة انضم إليه في الطلب فصار شفعا، صار الطلب أصحاب الطلب شفعا يعني اثنين، صاحب الحاجة هو الواسطة. لذلك سمي الشفاعة من الشفع وهو ضد الوزر. الشفاعة بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا فالشفاعة عباده فيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالذي يشفع في حد من حدود الله، إذا تقرر الحد على شخص، حد بالزنا، حد بالسرقة، حد بالشرب، حد القصاص، إذا تقرر على شخص حد من حدود الله فأراد أحد أن يبدله وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك إقامة الحد بعدما تقرر وذهب، فهذه شفاعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود بما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجد. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما تقرر الحد حد قتل السرقة على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني مخزوم إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حزبه، وطلبوا منه أن يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر على أسامة، تغير عليه.